بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا الموسوم بنور على نور. وقد مر معنا أن المراد من هذا البرنامج الوقوف على قبسات من آيات الله، كتاب الله المبين، ومن أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والآيات التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم تتحدث عن معركة أحد، تلكم الغزوة التي كانت حافلة بالأحداث العظام والخطوب الجسام، والتي من أعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. جاءت في سورة آل عمران آيات متتابعات تصور بعضا من أحداث تلك السورة المباركة. نحن في هذا اللقاء الخاص الموسوم بغزوة أحد في البرنامج ذي العنوان الكبير نور على نور، نقف على بعض آيات ذكر الله جل وعلا فيها أحداث تلك المعركة، ونحن لا يمكن أن نفي إلى مصدر يتحدث عن تلكم الغزوة أعظم ولا أجل ولا أصدق ولا أبلغ من القرآن. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا يتكلم عن أول المعركة، والحس أشد القتل، وقد كان السيف المسلم جاريا في دم كفار قريش يأخذ منهم بنصيب، وعلو الجيش الإسلامي كان ظاهرا في أول المعركة حتى دنت منهم الغنائم ولاحت بشائر النصر. ثم قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى، وهذا ابتداء غاية وانتهاء شيء قبلها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. أي أمر؟ ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرماة أن لا يغادروا الجبل البتة تحت أي ظرف عسكري كائن، لكن بعضا من أولئك الأصحاب الذين كانوا على جبل الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، لما رأوا أن الهزيمة دبت على أهل الشرك وأن الغنائم لاحت لأن تجمع، تنازعوا مع غيرهم في ترك الجبل أو البقاء عليه، فكان عبد الله يحثهم على البقاء على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هنا يقول: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ عصيتم رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي أمركم ألا تغادروا الجبل البتة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وما الذي يحب أهل المعارك؟ ما الذي يحبه الجيش؟ النصر والظفر والغلبة، وقد كان هذا واقعا نازلا بأهل الإشراك، كما قال الله في صدر الآية: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هنا يقول ربنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم بعضية من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فمن يريد الآخرة، وهذا هذه المقطع من الآية يمكن صرفه إلى الجيش عموما ويمكن صرفه إلى الرماة خصوصا، وأحب إلي أن يصرف إلى الجيش عموما، ذلك أن الجيش كان فيه بعض المنافقين. يقول الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا، وهذا ينصرف أول ما ينصرف إلى من يطلب الغنائم ويترك الجبل، ومنكم من يريد الآخرة، وهذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ولمن ثبت معه ولمن ثبت من الرماة على الجبل بقيادة عبد الله بن جبير. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. عفى عنكم بأن الله تجاوز عنكم عواقب تلك المعصية. قال بعض العلماء: عفى عنكم، أي لم يهيئ لأهل الإشراك أن يستأصلوكم، وهذا كله وارد، والله ذو فضل على المؤمنين، وهذا حق لا يجحد مؤمن أبدا، فضل الله عامة وفضله على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أحد خاصة. ثم قال الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أو الآية الأولى أولها كان يتكلم عن علو المسلمين، الآية التي تتكلم الآن هنا عن تغير الحال بعدما كان من خالد رضي الله عنه قبل إسلامه، من أنه حارب الجيش جيش أهل الشرك حتى أصبح في غلبة على جيش المسلمين، ما الذي نجم؟ نجم أن البعض تلبس بالفرار، فالله يصور الموقف إذ ظرفية تصعدون تفرون إلى أبعد مكان يمكن حتى لو ارتقيتم جبلا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، غلب عليكم الخوف، دب إليكم الفزع، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. أين رسول الله يومئذ؟ ثابت. أين هو ثابت؟ ثابت في الجماعة الآخرة، أي في آخر الجيش الأول من جهة أهل الإشراك المقابل للعدو. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في الجماعة الآخرة. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: أنا رسول الله، أثبتوا إلي أيها الناس، أو كلمات نحوها تدعو الناس إلى الثبات في أرض المعركة. وقد ثبت معه قلة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يقول: والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم، أي الله، غما بغم. اختلف العلماء في معنى هذا، وهذا يحتاج إلى مزيد تأمل. فمن العلماء من يقول إن معنى الآية أنكم جعلتم الغم يدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونكم عصيتم أمره، فعاقبكم الله، أصبح أثابكم هنا بمعنى عاقب، باب المشاكلة، فعاقبكم الله بأن دخلكم الغم أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأثابكم غما بغم، فجزاء الغم الذي جعلتموه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بترككم لمواقعكم حتى انقلب العدو عليكم، عاقبكم الله بغم أن أشيع في أرض المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فملئت قلوبكم غما أن ظننتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في أرض المعركة. هذا تخريج للآية. تخريج لمعنى الآية تخريج آخر، وفيه ملحظ دقيق، أن بعض العلماء يقول: فأثابكم غما بغم، بمعنى أن الغم الأول هو غم الجراح والشعور بالهزيمة وما دب في الجيش من نكال على يد العدو، ثم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهذه في قلوب المؤمنين أشد نكاية من الأسهم والسيوف والجراح التي أصابتهم من القتل. ثم لم يلبث أن هذا الغم أزيل، وهو أنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فما دب إلى قلوبكم من سرور وفرح بأن ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وأن سيوف أهل الإشراك لم تنل منه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما زال حيا يذود عن دين الله ويدعو إليه، فأعقبكم ذلك فرحا. ذلكم الفرح بأن علمتم أن القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل إنما هو قول مكذوب، هذا الفرح بتحقق حياته صلى الله عليه وسلم أنساكم الجراح، أنساكم الهزيمة، أنساكم النكال. وهذا عندي ملحظ دقيق جدا، وهو المعنى الراجح للآية والعلم عند الله. فيصبح هذا من باب أن الأنفس والأجساد أحيانا تداوى بالعلل، تداوى بالعلل، والله جل وعلا قادر مختار، لا رب غيره، ولا الله قادر جل وعلا يختار، والله جل وعلا قادر يختار، بمعنى أن الله قادر على أن يداوي أدواء المسلمين أحيانا بالداء وأحيانا بالدواء، فيكون الدواء يوم أحد بالدواء، يكون الدواء يوم أحد بالداء، يكون الدواء يوم أحد بالداء. فلما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأن ذلك القول كان مكذوبا، دب الفرح إلى المسلمين، وذلكم الفرح أنساهم الهزيمة، أنساهم الجراح. وعليه يصدق قول الله على القول الراجح: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ما فات من الغنائم وما فر من أيديكم من نصر، لا يصيبكم عليه يأس، يصيبكم إليه يأس وحزن، وما أصابكم من جراح لا يدب إليكم منه حزن، فالإنسان محكوم بقضاء الله وقدره، لا يمكن له أن يخرج عن قدر الله مثقال ذرة، وذلك لا يمنع الأخذ بالأسباب. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله بما تعملون خبير. ثم قال الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أولى الفوائد التي أجنيها لك في هذا التدارس لكلام الله أن هذه الآية شملت جميع حروف المعجم جميع أحرف العربية 28 موجودة في هذه الآية، فكأن الأمر فيه إشعار ضمني أن أمر المسلمين سيتم كما تم استيفاء هذه الآية لجميع حروف المعجم. ثم نأتي لتدارسها. يقول الله: ثم أنزل عليكم، أي بعد هذه الأحداث العظام والخطوب الجسام، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هناك أمن وهناك أمنة، فالأمن هو الشعور بعدم الخوف في حال أصلا لا خوف فيها كأمن الناس في المدائن والقرى أيام السلم، لكن الأمنة حال من الأمن أعلى وأرفع، وهو ما يكون حال الحرب، لأن الحرب وأرض المعركة ليست ميدان أمن بالاتفاق، باتفاق أهل العقول ليست ميدان أمن، لكن الله جل وعلا في ذلك المحفل الشديد والبأس العاتي رزق أهل طاعته الأمنة، فسميت أمنة ولم تسمى أمنة. هذه الأمنة جاءت على هيئة نعاس، ومعلوم أن الخائف لا يمكن له أن ينام، يبقى فزعا، فلا يتفق خوف ونوم. فحتى يتأكد أنه فضل من الله محض قال رب العالمين جل جلاله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فكأن نعاسا جاءت بدلا من لفظ أمنة، وقد تكون بدل اشتمال، والأمر واسع النحوية. من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه الأمنة هذا النعاس يغشى طائفة منكم، لا يأتي الجيش كله، لأن الجيش كله ليس على قلب واحد، ليس على معتقد صحيح واحد، أو بتعبير أوضح ليسوا كلهم في مستوى إيماني واحد. وطائفة، الواو للاستئناف، وطائفة ولذلك جاءت مرفوعة، قد أهمتهم أنفسهم، أي لا هم لهم إلا أن ينجوا بأنفسهم، فلا شأن للدين عندهم. ماذا بهم؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يغلب على ظنهم عياذا بالله أن الله لا ينجز وعده، أن الله لن ينصر عبده، أن الخروج إلى أحد كان خطأ عسكريا، أن وأن كثير من نزغات الشيطان دبت إلى قلوبهم وجدت مرتعا خصبا، فظنوا برب العالمين المالك القادر القوي العزيز الذي لا يخرج أحد عن سلطانه شام أبا، ظنوا به ظن الجاهلية. قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا كلمة تسمع، هل لنا أمر ينفذ، هل لنا قول يطاع، لو كان الأمر لنا لكان ترتيبنا وضعنا للأمر غير الذي صنعه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأن هديهم أعظم من هدي رسول الله، وأنى يكون ذلك. يقولون هل لنا من الأمر شيء، جاء الجواب القرآني واضحا لا لبس فيه، قل إن الأمر كله لله، فالأمر شرعيه وقدريه لله، شرعا وقدرا كله لله، قل إن الأمر كله لله. وهؤلاء القوم جبناء لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك الأمر بين يديك ولا على مرأى عينيك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أطعنا وقبل رأينا لما خرجنا من المدينة أصلا، ولو لم نخرج من المدينة لما قدر لنا أن نموت هاهنا، وقدر الله لا ينجي حذر ولا غيره. ولهذا قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي ظهر، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي إلى مصارعهم، فقدر الله لا ينجي منه شيء. هذا أمر يجب التسليم له البتة، ولا يعرف إلا بعد وقوعه، لأنك لا تدري أين قدر الله غيب، لكنه إذا وقع فاعلم أن هذا الأمر ما كان لك أبدا أن تخرج عنه، لا بقول أريب ولا بحيلة حاذق ولا بسلطان أحد. فالرب تبارك وتعالى كما قال عن ذاته العلية: والله غالب على أمره، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا يقول الله جل وعلا جوابا لهؤلاء: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقد جاء في الأثر: إذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له حاجة إليها. إذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له حاجة إليها، أي جعل له حاجة إلى تلك الأرض. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال ربنا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نحن أمام فعلين: يبتلي ويمحص، وأمام وضعين: صدور وقلوب. بيان ذلك بعد هذا الإجمال كما سيأتي. الابتلاء امتحان، ويكون في الأمور الكلية: الإيمان، الكفر، النفاق. والتمحيص بمعنى التطهير والتصفية. فجعل الله جل وعلا الابتلاء دائرته أوسع، فقال: وليبتلي ما في صدوركم. فيكون ما وقع يوم أحد ابتلاء عظيما يميز فيه المؤمن من المنافق، لأنه لم يكن في المسلمين يوم أحد من يظهر الكفر، لكن فيهم من يخفي الكفر فهو من المنافقين. فالابتلاء منصرف إلى المسائل الكبرى، أما المسائل الخفية التي قد لا يسلم منها أحد، النزغات، الوساوس، الشكوك التي تمر عارضة ولا تنيخ مطاياها لكنها قابلة أن تثبت، هذه عبر عنها القرآن بقوله: وليمحص ما في قلوبكم. فمن نجح في الابتلاء انتقل بذلك النجاح، كان ذلك النجاح سببا في تطهير قلبه وتصفية نفسه من تلكم النزغات والشكوك والأعراض التي حلت به. فهذا معنى قول الله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والله لا يريد بعباده إلا الخير، وربما صحت الأجساد بالعلل. وكم انتفع المسلمون من غزوة أحد ومما حل بها من أحداث على عظيم حالها وشدة وقعها، وقع السهام ونزعهن أليم، لكن الأمة بخير إذا كانت تستفيد من دروسها، الأمة بخير إذا كانت تراجع نفسها، وكل أحد بخير إذا كان عليه من نفسه رقيبة وله من نفسه محاسبة قبل أن يلقى الله. وهذا حق في الأفراد، حق في المجتمعات، حق في الأمم. وغزوة أحد كانت ذات بعد وهاج في التاريخ الإسلامي، ما زال المسلمون الأصفياء المعنيون بكتابة وتدوير تاريخ الأمة إلى اليوم ينهلون منها. فالله يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله عليم بذات الصدور. وهذا فيه إيماء أولئك الذين أخفوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا يبدونه للناس، بأن الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد علم ما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب. والله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن القيم رحمه الله: أعضاء القلب يخفي بعضها بعضا، أعضاء القلب يخفي بعضها بعضا، فالرأي إليها يحجب عضو عضوا، لكن الرب تبارك وتعالى لا يحجب علمه شيء. الرب تبارك وتعالى لا يحجب علمه شيء، فكل شيء وسعه الله جل وعلا رحمة وعلما. نقول هنا: هذه معركة أحد ساقها القرآن في أسلوب بليغ، أول ما يمكن أن يستنبط منه الوضوح والصراحة. المسلم لا يخفي نفسه، وليس ضعيفا لا يواجه أخطاءه، والخطأ وارد والنقص مكتوب والكمال عزيز، لكن المرء الشجاع الأبي، شجاع قلب، شجاع رأي، هو الذي يقف أمام الأخطاء فيراجعها، فما ثبت لديه أنه أخطأ فيه يعود عنه، وما ثبت لديه بعد تأمل وبعد نظر أنه أصاب فيه يمضي فيه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كتابه الشهير: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه الآيات المباركات من آل عمران كما بينا صورت أو بينت، وهذا أبلغ في البيان، معركة أحد بما أحدثته من أثر عظيم في حياة الأمة، نجم عنه فقه كبير ساد به المسلمون بعد ذلك، إذ نجم بعد ذلك أو وقع بعد ذلك معركة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان ولم يخرج من مدينته، ردت قريش فقال عليه الصلاة والسلام قولته الفاصلة: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ولم تقدر قريش بعد الخندق أن تجمع جمعا تريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. خاتمة المطاف: كل هذه الأحداث العظام وقعت تحت أفياء جبل عرف بجبل أحد لتفرده عن الجبال، صعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وشهيدان. ومر عليه وهو في ذهابه إلى تبوك، لأن جبل أحد في شمال المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة في ذلكم الجبل المبارك: أحد جبل يحبنا ونحبه، فسبحان من فطر حتى الجمادات على حب المؤمنين والمؤمنات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول قبسات من نور قول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه. والآيتين اللتين بعدهما: سائلين الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.